طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم. أيها الأكارم، من المناهج النبوية في تعليم الناس تصحيح المفاهيم الخاطئة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بنشر العلم على وجوه، تارة يكون العلم ابتداء بأمر أو نهي، وتارة يكون جوابا عن سؤال، وتارة يكون ردا لشبهة، وتارة يكون يرى شيئا خاطئا فيصوبه، وتارة يسمع كلاما أو مفهوما خاطئا فيصوبه. وأذكر مثالا واحدا، مثال نبوي، ثم أذكر أمثلة من المفاهيم الخاطئة وبيان الوجه الصحيح، لأن طلاب العلم هم أقدر الناس، بل هم من يتولى تصحيح هذه المفاهيم. وقبل ذكر المفاهيم، ما أسباب تلك المفاهيم الخاطئة التي توارثها بعض الناس عن بعض؟ من أسباب رسوخ المفاهيم في العادات والتقاليد استحسان عقلي عند بعض الناس، ثم ورثه من بعده وأصبح كأنه عبادة، أو عادات في مجتمع ومجتمع آخر عادات يتوارثونها فتكون كأنها أمور مسلمة لا تقبل النقاش. ولهذا في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح يقول، قال ابن عقيل الحنبلي: لو حافظ الناس على الشرعيات كحفاظهم على العبادات لاستقامت لهم كثير من أمورهم. على كل حال، رأى النبي، جاء عدي بن حاتم لما نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قام بعض الصحابة فربطوا في أرجلهم، كل واحد ربط حبلين، حبل أبيض وحبل أسود، ويأكلون ليالي الصيام، فإذا طلع النهار وتبين لون الخيط الأبيض والأسود كفوا عن الصيام، لكن بناء على ظاهر قول الله تعالى حتى يتبين يتضح. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما هو سواد الليل من بياض، نعم يعني الفجر، إذا أدى الفجر خلاص دخل وقت الإمساك. أنا هنا كتبت عندي بعض المفاهيم الخاطئة من باب أن أهل العلم من أمثالكم حفظكم الله يثق الناس في كلامكم، والناس فيهم خير، المجتمع الأصلي خيرية، لكن يحتاج المتحدث مع الناس أن يسلك أسلوب الحكمة. الحكمة وضع الشيء في ماذا؟ في موضعه. ومتى ما أحسن الشخص التصرف، أن الشخص إذا ما قبل منك على الأقل لن تخسره، ربما أن يراجع نفسه. من المفاهيم الخاطئة ما يتعلق بإصلاح ذات البين. مثلا يتنازع اثنان في المسجد، في جماعة المسجد أو من قرابتك أو من جيرانك، ويكون بينهم شقاق ونزاع لا يكلم أحدهم الآخر، بل حتى ولا يسلم عليه، ناهيك عن إجابة دعوته. فيأتيك شخص ويقول لك: يا دكتور عوض، أنت لك منزلة ومقام عند هذين المتخاصمين، ولو تدخلت الإصلاح سيكون لك ثقل وقبول، وبخاصة أن سبب النزاع سبب تافه، مكان سيارة أو كلمة قال أحدهم إلى آخره. يقول بعض الناس هذا لا تدخل في شؤون غير، أنا ما لي علاقة في الآخرين، لك علاقة ويجب أن تتدخل، لأن ربك يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغض يده، فإن لم يستطع فبلسانه، وأنت تستطيع أنت، فيجب عليك. يعني فلان راح وفلان راح وكلمهم ما تقبلوا، لا أصحاب لهم، لكن أنت لا، يقدرونك يستحون منك، لك عندهم مكانة، وخاصة أن لك عليهم معروف أيضا. فهنا يقال إصلاح التدخل منك واجب متى ما تحققت المصلحة. أعتقد واضح يا أخوان. طيب، المفهوم الخاطئ الثاني أن بعض الناس ينبهوا نساءكم إذا أخطأ الصغير، بعض الأمهات خاصة بحكم أنها الصغير دائما أمه تدعو عليه من باب التهديد والتخويف والترهيب، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أولادكم في لفظ آخر ما أذكر، ولا على خدمكم، لا توافقوا سائر جنب فيها الدعاء. أذكر كنت أقرأ على الشيخ ابن جرير رحمه الله في الدرس الأسئلة، فجاء سؤال من امرأة كأني الآن أتذكر أنا اللي قرأت على الشيخ، تقول بأن عندي طفلا أو ولدا عمره 5 سنوات، أكثر الطلب علي وأنا في مطبخي، فلما أكثر قلت أسكت قطع الله لسانك، تقول ما أتكلم بعدها. فالشيخ عاتبها عتاب التعليم ونبهها أن هذا لا يجوز، لأن الدعاء قد يصيب الإنسان نفسه. فمن المفاهيم الخاطئة أن بعض الأمهات تظن أن الدعاء على الأولاد أسلوب ترهيب وتأديب. لا، نبهوا أخواتكم المتزوجات من نسائكم، من أخوات، من خالات، من عمات، خاصة في هذا الجانب، وبخاصة من تعرف أنها فيها حدة مزاج. المفهوم الخاطئ الثالث الترويع. الآن بعض الناس يمزح ويقوم بأعمال العقول يا أخوان متفاوتة، والمشاعر متفاوتة، وقد هذا الشخص يتحمل هذا الشيء، لكن الآخر قد يصاق، قد يصاب بجلطة، قد يصاب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تروع المسلم فإن روعة المسلم شيء عظيم. ويقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا جادا ولا هازلا. يعني واحد زيارة في البر يأخذ جوال صاحب وزيه، فيقوم صاحب جوال: فين جوالي؟ وين جوالي؟ مجرد القلق هذا ما يجوز، أنك تسبب في قلق أخيك ما يجوز، هذا ترويع وما كل يتحمل. يخبرني أحد المشايخ يقول: كان هناك رجل كبير سن عنده وليمة غدا، وليمة غدا، اسمحوا لي أخوان، الوليمة الغدا هذه أضيف موجودون، تعرف كبير السن بطبع فيه حرص، كل شوي يخرج من باب الشارع، ما جاءت سيارة المطبخ، ما جاءت أولاده 2 عند الباب: يا والدي استريح، إذا جاءت السيارة حنا سنتولى إنزال غدا الضيوف. يبدو أن أحد الأولاد أراد أن يمازح أباه، لكن مزاح، فاتصل بالمطبخ قال: إذا أتيت الغداء لا تدخل في الشارع، خلك في طرف الشارع حتى قل. جت السيارة قال لها: قف عند. خرج الوالد قال: تأخر الغداء. فقال ولده: يا والدي اتصل المطبخ من باب الدعابة، وقال لك طالب عشاء في الليل، ما طلبت غدا، سقط بجلطة في رأسه. كيف يتوقع هذا؟ ما تحمل ضيوف، يرى أنها شناء وعار عليه. فلهذا جاء الحديث: نهى عن ترويع المسلم، لا تروع أحدا. الناس يختلفون الشيخ، على بين العقل والجنون شعرة واحدة. فأتنبه إلى هذا. والشرع لا يأتي إلا بالمصالح الحسية والمعنوية. أيضا من ضمن المفاهيم الخاطئة عدم الحنث في اليمين إذا كان الحنث أفضل. كيف ذلك؟ أحد زيد تخاصم مع عمرو وقال عمرو والله ما أدخل بيته شهرا. يقول عمرو زيد أقام وليمة بعد أسبوع أو عشرة أيام. وأرسل دعوة إلى عمرو: يا عمرو أخوك دعاك طيب خاطرة بدأك بالدعوة. فيقول أنا أقسمت بالله شهر كامل. يقال يقول الله واحفظوا أيمانكم. ذكر بعض المفسرين أن من حفظ اليمين عدم المضي فيها إذا كانت قطيعة، بل إن قطعها من حفظها. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. في لفظ آخر: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. يعني إما أن تكفر وتحنث أو تذهب، أو تذهب ثم تكفر. إذن الوفاء باليمين في القطيعة غير مرغب فيه، بل المرغب أن تقطع هذه اليمين وتكفر ولا تستمر في القطيعة. أيضا من المفاهيم الخاطئة، وقد يكون هذا المفهوم حقيقة يظن بعضكم أو بعض من يسمع ويرى أنه خرق لستار الحياة، وأيضا هذا المفهوم خاطئ. الآن الابن إذا أراد يتزوج يستنفر البيت، الأم تبحث عن امرأة زوجة لولدها، والأب يبحث والأخوات يبحثون. هذا لا شك أنه من ترابط من الترابط الأسري للسعي في تزويج الابن، هذا معروف. لكن الإشكال البنت إذا وصلت سن الزواج أكثر بيوت ما يعنيها الشيء هذا، حتى يأتي من الخاطب. طيب ما أتى خاطب والعمر يمضي، البنت المسكينة هذه رهينة المحبسين على مواقع المعري الأديب، هذه البنت محبس البيت ومحبس الحياء أن تصرح. طيب هذا المفهوم كيف نعالجه؟ كما أننا سعينا في تزويج أبنائنا نسعى في تزويج من؟ بناتنا. وقبل ذلك يا إخوان كان عندي خطبة جمعة بعنوان، هي سلسلة، مسؤولية الأسرة تجاه الخاطب. لما كتبت هذا المبحث اللي هو السعي في تزويج البنت والبحث عن زوج، حقيقة كأن بعض الفضلاء يقول يعني لو حذفته، لكن في داخلي قناعة راسخة أن الصواب، لكن من باب الإنسان يسأل قد يخطئ. ذهبت للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وأخبرته بأن عندي محاضرة وخطبة وفيها قضية أسرية، وهي أن أهل البيت إذا تأخر زواج البنت يسعون في البحث عن زوج لها. فقالت على الشيخ وقلت: يا شيخ بعض الناس يقول هذا من خوارم الله. فقال الشيخ كلمة ما سأل، قال: بل هذا من تمام المسؤولية، يبحث ويحرص كما بحث عمر وعرض حفصة على أبي بكر وعرض حفصة على عثمان لما اعتذر الصديق، فاعتذر عثمان لما اعتذروا حفصة امرأة، فخلق ودين وفضل. لكن من أدب أبي بكر وأدب عثمان رضي الله تعالى عنهما أنهما سمع أن الرسول ذكرها فتركها. والبخاري يقول: باب عرض الرجل ابنته أو موليته على الرجل الصالح. الشاهد أن يسعى الأب والبيت إلى تزويج البنت. طيب أقول: تعال فلان أنا عندي يتيمة أنا كفيلها، أنا عندي بنت أنا هو. لا، لتحفظ كرامة البنت ومروءتك أنا أقول يا فلان يا شيخ ناصر يصلي معكم واحد أنتم بعصام شاب يصلي معكم، وأنا عندي يتيمة أنا كفيلها أو بنت أو بنت أخ أو بنت كذا، فهذا الشاب أنا سألت عليه أرضاه بدينه وخلقه آخر، أنت كلمه قل عند فلان فتاة تقدم لها، واضح؟ يا ناصر يا فلان لا تخبرني، فيأتيني أو يأتيك هو لا يدري أني كلمت الوسيط، واضح كذا؟ فيأتي وكل شيء كما يقال تحت الستار ويتم الأمر. فأنت زوجت ابنتك أو أختك أو بنت أختك أو كفيل يتيمة اللي عندك بفضل الله، ثم بفضل هذه الطريقة وهي وضع وسيط لإعاز للزوج الخاطب التقدم لك. أعتقد واضح يا أخوان الشيء هذا. طيب، أيضا من المفاهيم الخاطئة إعطاء الفقير البعيد وترك القريب. جاءت زينب بنت مرات ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنها، قالت يا رسول الله إن ابن مسعود رجل فقير أفأتصدق عليه؟ قال لك يا أجران، أجر ماذا؟ أجر الصدقة وأجر القرابة، فتعطي البعيد والقريب أولى، الأقرب بالمعروف، الأقربون أولى بالمعروف بغيره. وفي مصالح أيضا، إذا يرى القريب أنك تعيش أحسن من عيشته، سيارة أحسن من سيارته، بيت أحسن من بيته، فإذا تركته أعطيته البعيد ربما الشيطان ينزغ، لكن إذا أعطيته ما أعطاك الله وأتاك الله سيحفظ لك هذا. ولا تنسوا الفضل بينكم، يكون بينكم محبة ومراعاة لأخيك ولقريبك. أيضا من المفاهيم الخاطئة أن اعتقاد أكثر الناس أن الغيبة لا تكون إلا بالقول، لا، تكون بالقول والكتابة وبالفعل، والغيبة الفعلية أقبح من الغيبة القولية. الغيبة الفعلية أقبح، لماذا؟ بالمثال يتضح المقال. قام شخص يقلد حركات شخص في مشيته، في حركات رأسه، في كلامه، الغالب أن الضحك، ليس كذلك؟ الغيبة القولية ما يضحكون، لكن الغيبة الفعلية تجمع بين الغيبة والسخرية والاستهزاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حاكيت فلانا. استثنى بعضهم إذا رضي، قال يا أخي قم يا فلان قلد صوتي قلد مشيتي، خلاص حق له ولا في محض شرعي. أيضا من الغيبة نوع دقيق، وهي الغيبة نسميها الغيبة الدعائية أو الغيبة في قالب الدعاء. كيف ذلك؟ يتكلم هو عبد الرحمن مثلا، فقال كنت البارحة مع فلان، فقلت يا عبد الرحمن اتركه اتركه عفى الله عنه عنه، هذا الكلام هو دعاء ليس كذلك؟ اتركه عفى الله عنه وعنه غفر الله له، هو دعاء، لكن فيه قدح ولا مدح؟ قدح، فيه قدح، فأن ينتبه إلى هذا الشيء. أيضا من المفاهيم الخاطئة وخاصة عند بعض المرضى أو بعض الرقاة، بعض المرضى إذا مرض قال رأيت من البارح فلان، وإذا رأيته هو السبب في مرضي، أو الراقي يقول رأيت تحت منام قال نعم أنا والله تزوجت جاني تعب طلقت براتي، والباح رأيت فلان قال بس هو السبب، ما شاء الله من سرير التأويل. ثم حتى رأيته مرة مرتين وعشر وعشرين ما لك حق التهمة. لهذا بعض الناس يعني الخطأ الفادح أنه إذا مرض أو خسر مال أو أيا كان، خسر وظيفة أو ترقية، ثم قال في المنام بحرات فلانة وفلان هي السبب، بعين ولا بسحر، هذا كل التخرص واتهام المسلم. أصل البراءة في المسلم من أجل رؤية رأيتها يا أخي الشيطان يتمثل كل أحد إلا رسول الله. فربما أن هذا من تلبيس إبليس ليقع بينك وبين أخيك، يقع بينهم العداوة والبغضاء، فينتبه المريض ينتبه المرقي والراقي من هذا الشيء. أخيرا يتعلق أيضا بالصدقة والفقر، ذكر بعض الناس يحرص أنه إذا أعطى الفقير صدقة قال ادعو الله لي عندي عملية جراحية، ادعو الله لي جاي عنده اليوم كذا، ادعو الله لي كذا عنده مقابلة اليوم. في كلام لطيف للشيخ اللي أعتقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول ومن سأل الفقير الدعاء بعد الصدقة خرج من قول الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا قلت صدقة ادعو كأنها أخذ ورد، خذ وأعطني، لا أعطه، ادع لي لا تطلب الدعاء منها مقابل الصدقة، كأنها تقول خذ معاوضة وأعطني، لا أعطه، إن دعا فالحمد لله وإن لم يدع فالحمد لله. أقف عند هذا الحد، وأعتذر منكم من يراني أني مدت قدمي لأن عندي عصب في الساق الآن زاد علي. ولا يقول فقهاء في كتاب الشهادات ويكون الشاهد سليما من خوائب المروءة، ومن خوائب المروءة أن يمد قدمي بحضرة الناس وأن يأكل في السوق، ولو تفوت تموت اليوم أنا كنت أكلنا في السوق وفي أمامكم ودت قدمي، فمنكم السماح ومني التقصير. حفظ الله الكويت وأميرها الشيخ مشعل ووليد عهد الشيخ صباح، ووفق الله بلاد المسلمين جميعا ورفع عنها البأساء والضراء، وأسبغ على بلادنا وجميع بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والراحة النفسية والبدنية، وألف الله بين قلوب المسلمين، أصلح ذات بينهم ورفع عنهم الشقاق والنزاع. وأسأل الله كما جمعنا في هذا المكان متقابلين أن نجتمع في جنات النعيم على سر متقابلين. شكرا لكم ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المفاهيم الخاطئة الأسئلة بعد الكلمة، لأن يعني أشهد الأخوان أنتم تسألون، لكن لا مانع سمر عليك الله.
بخصوص الصدقة الله يجزاك خير.
سمع صدقة نعم.
بخصوص الصدقة جزء إنك أنت تدعي، مو الشخص اللي صدقته تقول إيه، أنت تدعي بدل أول ما تصدق أنت تدعي.
الدعاء مشاع في كل وقت.
السؤال الثاني، أفضل شيء للميت الدعاء أو الصدقة؟
أول شيء قضاء دينه حتى تبرز الميت. وأنا أخوان في تنبيه حقيقة، اليوم كنت في عزاء مع الشيخ سليمان في وفاة والد أحد الفضلاء، ومن المعلوم أن بر الوالدين خاصة، لهم بر قبل الموت في حياتهم وبر بعد الموت. البر في الحياة معروف، طاعتهم في المعروف والبشاشة والحذر مما يؤذيه إلى آخره. أما بر الوالدين بعد الموت فاستمرار الدعاء لهما وقضاء ديونهما إن استطاع أهلهم، وتنفيذ الوصايا، وصلة من كان يحبان صلته. يعني مثلا يقال للبنات إذا ماتت الأم فلا تنسوا صاحبات الأم اللي كانت أمكم تحب زيارتهم ويزورونها، اتصلوا بهم في مناسبات الأعياد زوروهم. حتى الأولاد نقول كلموا النساء المسنات التي كانت أمكم تحبهم. ولهذا صلة ود أبيه ومن مثله ود أمه، صلة من كانت من النساء ود لأمه. يقول واحد إيش الفائدة؟ الفائدة أنك إذا زرت شخص من أصحاب والدك إذا رآك سيدعو لمن؟ يا سائل يدعو لأبيك، اللهم اغفر لوالدك، اللهم ارحمه. يا أخي بعض الناس إذا رآك أتيت تزوره لأنك ما أتيت إلا أن صاحب والدك تسابق عبراته عبراته، ثم يدعو لأبيك من نيات قلبه. وبعض النساء تكلمها صاحبها لأمك امرأة صالحة على فراش سجادتها، فإذا رحت لها عليها حي الله من فلان عن ولد فلان ولد فلانة، أخذت تدعو تبكي لأمك. فهذا من البر بالوالدين بعد موتهما، صلة ود أصحابهما. البنات يزورون قريبات الأم، حتى الأولاد إذا كانت أمه كبيرة السن تصل بكبيرة السن. وما أجمل أن تسمع دعاء لأمك ويشي قبرها. وفق الله الجميع لكل خير، ورزق الله بر والدينا في حياتهم وبعد مماتهم. الله المستعان. أكرمكم الله جميعا يا أخوان، شكرا لكم على الضيافة وحسن الإنصات، وإياكم جميعا أكرمك الله.